تسر اللجنة النسائية بجمعية دار البر أن تنظم محاضرات رمضانية بمسجد أبو منارة الجديد، وذلك لعام 1431 للهجرة. والآن مع محاضرة بعنوان أهل القرآن، يقدمها فضيلة الشيخ صلاح الدوبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وقبل أن ينسحب كما يقال بساط الوقت من تحت قدمي، أقف معكم في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان حول موضوع هو من أهم المواضيع التي يجب طرقها في ليالي شهر رمضان. وقبل أن نبدأ بالموضوع أيها الإخوة، استوقفتني تلك الآيات العظيمة التي قرأها إمامنا الفاضل حول سورة من أعظم سور القرآن. لا شك ونحن نتكلم عن القرآن لا بد أن نقف مع وقفة بسيطة أيها الإخوة، كيف أن القرآن سبحان الله معجز في لفظه، معجز في معناه. نحن نقرأ هذه السورة، سورة نبي الله الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، نقرأها مرات كثيرة، ومع ذلك أيها الإخوة تشتاق بين الفينة والأخرى قلوبنا وأسماعنا إلى سماع هذه القصة العظيمة. كيف لا؟ والله جل وعلا قال لنبيه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تقلب يوسف عليه السلام أيها الإخوة بين طفل رأى رؤية 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، أخبر أبوه بما رأى، كاد له إخوته، ألقوه في غيابة الجب، ادعوا أنه قد مات من الذئب، ثم شري وبيع عليه الصلاة والسلام بثمن بخس دراهم معدودة، ثم اشتري من قبل عزيز مصر، ثم نشأ هذا الغلام اليافع في أحضان هذا الملك، ثم ادعت امرأته أنه وقع عليها بالزنا، ثم دخل السجن، ثم خرج منه بهذه الرؤيا، والقصة طويلة أيها الإخوة، ثم أصبح ملكا من ملوك مصر، ثم جاء إخوته إليه، ثم جاء أبيه إليه بعد ذلك، ثم سجدوا له احتراما وتقديرا. هذه القصة العظيمة وغيرها من قصص القرآن أيها الإخوة تستوقفنا على أن القرآن هو كلام الله المبين، هو حبله العظيم، هو صراطه المستقيم الذي تحدى الله جل وعلا الأولين والآخرين على أن يأتوا بهذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن أيها الإخوة معجز في معناه، معجز في لفظه، معجز في قصصه، جعل الله جل وعلا فيه من الآيات والعبر الشيء العظيم. طرق الله جل وعلا في القرآن أيها الإخوة قضايا التوحيد، طرق الله جل وعلا في القرآن قضايا المعاد، قضايا البرزخ، قضايا أحوال يوم القيامة، الصراط، الجنة، النار، غيرها من القضايا العظيمة. ذكر الله جل وعلا في هذا القرآن أحوال الأمم السابقة، كيف كانوا وكيف عاشوا وما هي دعوتهم وما هو حالهم. ذكر الله جل وعلا في هذا القرآن أحكام معاش الناس، ولذلك كان اليهود أيها الإخوة يقولون للصحابة رضوان الله عليهم: آية أنزلت عليكم معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقرآن أيها الإخوة هو معجزة هذه الأمة الخالدة. لقد أنزل الله جل وعلا هذا القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأخبر الله جل وعلا في كتابه أنه أنزل هذا القرآن في ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي فيها يفرق كل أمر حكيم كما ذكر الله جل وعلا في كتابه ذلك. القرآن أيها الإخوة، ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ ما هو حال الصحابة؟ ما هي فضائله؟ ما هي مكانته؟ ما هي منزلته عند الله جل وعلا؟ حديث عظيم وكبير أيها الإخوة، لا نستطيع أن نحصيه وأن نذكره في هذه الدقائق المعدودة. حسبكم أيها الإخوة قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حسبكم أيها الإخوة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، أي في الجنة، كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقف عندها. حسبكم أيها الإخوة أن القرآن يشفع لصاحبه عند الله عز وجل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى. حسبكم أيها الإخوة أن القرآن هو دستور هذه الأمة، ولكن ما هو حال الناس مع القرآن؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله جل وعلا بهذا القرآن، وقد كان يتلو آياته عند كفار قريش، فما كانوا يتحملون ذلك، لأن تلك الآيات كانت تقرع قلوبهم قرعا، كانت تلك الآيات تحرك وجدانهم، تحرك ضمائرهم، تحرك نفوسهم، وكان كل واحد منهم يضع يده في أذنه خشية أن لا تصل آيات القرآن إلى أوتار قلبه فيسلم. هذا القرآن أيها الإخوة الذي هجره، وللأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم هجروا قراءته، فلا تجد الواحد منهم إلا يفتح المصحف ربما في يوم الجمعة قبل أن يرقى الإمام على المنبر، وبعضهم لا ينظر فيه. هجر كثير من المسلمين أيها الإخوة العمل بهذا القرآن، فلا يقفون عند حلاله، ولا يحرمون حرامه، ولا يقفون عند محكمه، ولا يؤمنون أيها الإخوة بمتشابهه. هجر كثير من المسلمين للأسف الشديد التدبر لهذا القرآن، فأصبحت آيات القرآن أيها الإخوة تمر علينا مرور الكرام، لا نقف عندها ولا نتدبر، مع أن الله جل وعلا أيها الإخوة أخبر في كتابه العظيم أنه أنزل هذا القرآن من أجل التدبر والتفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخبر الله جل وعلا في آية أخرى أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كانت الجبال أيها الإخوة مع قوتها ومع صلابتها إذا تليت عليها آيات الرحمن خرت وتأثرت وخشعت، فما بال قلوبنا الصادية؟ ما بال قلوبنا المتحجرة؟ يمر عليها آيات العذاب، تمر عليها آيات النعيم، لا تتحرك ولا تتفكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ورحمه، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها دعاء دعاء، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة والنار سأل الله جل وعلا من فضله. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه، إذا قرأ القرآن سمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح رضي الله عنه البقرة ثم تلاها، ثم استفتح النساء، ثم استفتح آل عمران ثم النساء، حتى إذا وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أخبر الله جل وعلا في كتابه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. جاء الله بالأنبياء، جاء الله بالمرسلين، جاء الله بعباد الله الصالحين، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجاء الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على أصحابه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدمع من البكاء. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة التي خاطبه الله جل وعلا فيها، والتي حرك الله جل وعلا فيها وجدانه صلى الله عليه وسلم. أهل القرآن أيها الإخوة هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا في يوم القيامة يميز أهل القرآن من بين أهل المحشر سائر، وحفاظ القرآن وحملة القرآن عليهم تاج يوم القيامة بين رؤوس الخلائق يعرفون. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم حملوا أعظم موجود وأنفس مطلوب، ألا وهو كلامه سبحانه وتعالى. فكيف لا يشرفهم الله سبحانه وتعالى ولا يرفع منزلتهم؟ أهل القرآن أيها الإخوة ينبغي أن يتميزون، ينبغي أن يعرفون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يشربون ويأكلون، وبتلاوته إذ الناس يصخبون ويموجون ويهرجون. وينبغي لصاحب القرآن أن يكون حليما حكيما عارفا جوادا سخيا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. هذه هي صفات حامل القرآن. أولا، ينبغي لحامل القرآن أن يخلص لله جل وعلا العبادة. فحفظ القرآن أيها الإخوة منة عظيمة وكرامة ومزية جليلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فاعرف لها قدرها، واعرف لها مكانتها، وحافظ عليها، وتعاهد هذا القرآن، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فحامل القرآن لا يبتغي بهذا القرآن رياء ولا سمعة أيها الإخوة. ينبغي لحامل القرآن كذلك أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. فالله جل وعلا قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة. يقول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذه الآية: ما معنى قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم؟ فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه ورحمه: لقد تمثل النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في أقواله وفي أفعاله وفي خلاله وفي سلوكه صلى الله عليه وسلم. فحامل القرآن يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يتصدق على الفقراء، يقول الصدق، يؤدي الأمانة، لا يخون، لا يكذب، لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر. يترفع حامل القرآن عن سفاسف الأمور ودنيئها، لأن الله جل وعلا رفع من مكانة حامل القرآن. حامل القرآن أيها الإخوة وأهل القرآن يتهجدون بهذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول الله جل وعلا واصفا أهل القرآن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أهل القرآن قليل من الليل ما ينامون. لماذا أيها الإخوة؟ لأن ليلهم قراءة وتلاوة وتهجد ودعاء وبكاء لله سبحانه وتعالى. وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان اعتكف فيه العشر الأواخر، ولما كان في اليوم العام الذي قبض منه صلى الله عليه وسلم اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما. وقد كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة. ولما كان في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين، وذلك لدنو أجله عليه الصلاة والسلام. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا القرآن يتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار. وهذا هو الذي ينبغي على حامل القرآن، ينبغي على حامل القرآن أن يبث هذا القرآن بين الناس. ذكروا أيها الإخوة بهذا القرآن إخوانكم، ذكروا بهذا القرآن أقاربكم وجيرانكم. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا القرآن أيها الإخوة الله جل وعلا أمرنا أن نذكر به إخواننا وأن نذكر به أحبابنا. فلنتواصى نحن وإياكم في التذكير بهذا القرآن، بحلقات حفظه، بحلقات تدبر معانيه، فإن فيها الخير أيها الإخوة في الدنيا والآخرة. ولا عز لهذه الأمة إلا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه في مقولته المشهورة: ومهما ابتغينا العزة بغير هذا الدين أذلنا الله جل وعلا. هذا هو الذي ينبغي علينا تجاه كتاب الله جل وعلا من الحفظ، من التلاوة، من التدبر، من النظر في معانيه، من تطبيق آياته، من الوقوف عند أحكامه أيها الإخوة. وفرصة لكم في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، أن تتدبروا القرآن، أن تقرؤوه، أن تختموه. فقد كان عبد الله بن مسعود يختم القرآن في كل 3 ليال، وكان غيره من الصحابة يختمونه في 10 ليال، وكان الصحابة يتنافسون رضوان الله عليهم على قراءة كتاب الله جل وعلا. وقد كان الإمام مالك وغيره من السلف إذا دخل رمضان أقفلوا دروس العلم وأقبلوا على كتاب الله جل وعلا، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.